بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. طيب، نأخذ هذه المجموعة. محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
شيخ، أنا ساكن في سكن طلابي، متى أزول دعاء الخروج والدخول؟ لما أطلع من الغرفة ولا أطلع من المبنى؟ أنا مرات أطلع من الغرفة المكان داخل من السكن.
إيه، إن شاء الله.
سؤال الثاني، كم سؤال بس نسمع، ممكن تعطيني شوية من الصور، صور الشركة الموجودة اليوم عشان واحد يحذر يعني؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث، من هم القواعد في النساء؟ يعني كم العمر تقريبا؟ هل يجوز مصافحتهم؟ يعني رجل يصافح القواعد؟
إن شاء الله.
والسؤال الأخير، بالله يعني كلمة بس على الناس اللي تمدح الوجه كثير، يعني تدخل الواحد في مشاكل ورياء
إن شاء الله يا محمد.
جزاك الله خيرك.
مرحبا مرحبا. وليد.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل أخوي.
شيخ، أول سؤال بخصوص البلابل داخل القفص، بطالع من حقهم يعني مفرلها كل شيء.
نعم.
ثاني سؤال شيخ، حكم يطلع أشيل الروح الميتين، يعني مثل يوزع لبن تمر الروح الميتين.
نعم.
وثالث سؤال شيخ، أريد بس تفصيل مع كسلة جنابة.
إن شاء الله يا وليد.
ممنون شيخي.
مرحبا مرحبا. تفضل يا مثنى.
السلام عليكم شيخ، شلونك حبيبي؟
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك صحة وعافية، الله لا يحرمنا من شوفتك.
جزاك الله خير.
شيخنا الفاضل، عندي ثلاث أسئلة الله يخليك.
تفضل.
جزاك الله خير. السؤال الأول، بالضبط الوضوء، يعني الشنقل بالوضوء والترتيب، يعني بأي عضو نبدي وبأي عضو ننتهي الوضوء؟
إن شاء الله إن شاء الله.
وثاني سؤال الله يخليك شيخنا الفاضل، من أصلي يعني وحدي عايش، فيصير مثلا أقيم الصلاة ومثل ما يسوي الشيخ بالمسجد
إن شاء الله؟
والسؤال الثالث، عندي كيس كبير مليان أوراق، يعني بها اسم الله وبها أوراق من القرآن مشقوقة وكذا، فأنا محتفظ بينها. أنا مرة سمعت قلت يصير نشكشقهن، فيصير نحرقهن لأن الكيس عندي كلش كبير.
الله يمثنى إن شاء الله. تسمع الجواب. مرحبا.
الله يحفظك. الله يحفظك.
أهلا وسهلا، حياك الله. فضل سيف.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
العفو دكتور، عندي استفسار عن صلاة الاستخارة.
إيه.
أنا حقيقة طبيب أسنان.
نعم.
قبل فترة فتحت عيادة في مكان ما يعني في بغداد. صليت استخارة قبل لا أخدم على هذا الموضوع، والله سبحانه وتعالى يسر لي فتح العيادة. لكن أنا كشغل بالعيادة ما توفقت بهذا الموضوع.
اي نعم.
كذلك يعني هذا الموضوع صار عندي مرتين صليت استخارة على موضوع العيادة، والله سهلها انه فتحت العيادة، لكن كباب رزق ما كان لي هذه. انا اللي يعني اللي فاهمه بصلاة الاستخارة انه واحد يستشير وبعدين يستخير الله سبحانه وتعالى، واذا تيسر الامور اذا هذا به الخير. لكن انا سبحان الله انا نجرب صلاة الاستخارة بامور اخرى الحمد لله زينة، بس هذا الموضوع ما توفقت في المكان اللي فتحت فيه العيادة، ما توفقت كرزق يعني كشغل.
كم لك يا سيف في هذا المكان؟
صار لي تقريبا سنة.
سنة بس ها؟
سنة. لكن يعني إيه الوضع يعني خلينا نقول وضع العمل بالعيادة في النازل مو في الصاعد يعني.
نعم نعم إن شاء الله. أبشر يا سيف. نعم. تسمع الجواب.
أستفسر على هذا الموضوع. شكرا جزيلا.
أبشر أبشر أبشر. مرحبا. ماسم. تفضل يا زينب. زينب.
أيوة أيوة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شكرا حالكم.
مرحبا أختي.
لو سمحت بالله بالنسبة للمولود لما يتولد يتأدل له في الإذن الأيمن ويكبر له في الإذن الأيسر، يعني أول ما يتولد ولا بعد 3 أيام؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني بالنسبة للكعبة المشرفة، أول من بناها الملائكة ولا آدم عليه السلام ولا إبراهيم عليه السلام؟
إن شاء الله.
وبالنسبة لعندي السؤال التالي اللي هو الوقت يعني الصوم، أول ما يبدأ الأذان ممكن نشرب موية ولا قبل ما يبدأ؟ ما يصير يعني أول ما يبدأ الأذان الله أكبر قبل
أذان الفجر ولا المغرب؟
لا الفجر مو المغرب.
أي
الإمساك.
أي قصدك الإمساك هنا.
أي الإمساك
إن شاء الله.
وحوالي شهر أنا كلمتك كان عندي سؤال خاص وقلت لي أنا ما أعرف أكتب بالواتساب وأنت قلت سمعت إنه ما تقبلوا تسجيل صوتي.
أي نعم. طيب. حاولي يا زينب، قولي ارسلي رسالتك الصوتيه، قولي انا زينب ما دام انه مساله خاصه.
أيوة طيب.
ان شاء الله.
أيوة
مرحبا اختي،
اهلا
وسهلا.
تسلم.
اهلا وسهلا. عبير.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
جزاك الله خير يا شيخ، عندي اربع اسئله.
تفضل.
السؤال الاول، الوالده تبغى تحج عن خالتها المتوفيه.
اي.
وتقول وش الصيغه التي اقولها عندما اسلم؟
ان شاء الله.
السؤال الثاني، الوالدة إذا بغت تصلي الوتر أحيانا تصلي قبل صلاة الفجر وأحيانا مع صلاة الفجر، هل يجوز؟
قبل الفجر وأحيانا
مع صلاة الفجر
مع الصلاة؟
أيوة.
أي طيب.
السؤال الثالث، متى ينتهي وقت تسبيح الصلاة؟ هل ينتهي مع شروق الشمس؟
تسبيح الصلاة؟
أيوة.
يعني قصدك الأذكار اللي بعد الصلاة؟
لا التسبيح.
أذكار الصباح.
التسبيح بعد الصلاة.
في عندنا تسبيحين، في تسبيح أذكار ما بعد الصلاة وفي عندنا أذكار الصباح، أيهم؟
قصدي أذكار الصلاة.
أذكار الصلاة.
أيوة.
أذكار الصلاة يا عبير ما تأخذ لها 5 دقائق، كيف تستمر إلى طلوع الشمس؟
والدة عندي صلاة وتسبيح الثقيل.
الله يحفظها إن شاء الله إن شاء الله.
السؤال الرابع، صلاه امي حيل كثير ثقيله.
أيه.
تقولي احيانا اذن عشاء وهي ما صلت سنه المغرب، متى تصليها؟
سنه المغرب.
ايوه.
كم الوالده تقعد في الصلاه؟
يعني تطول.
وش السبب؟ يعني عندها مثلا صعوبه في الحركه ولا عندها وسواس ولا عندها وش ايش اللي عندها؟
عندها وسواس.
وسواس، يا الله يعين. طيب يا عبير ان شاء الله الوالده تسمع الجواب. مرحبا مرحبا مرحبا. فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أخوي عندي سؤال عن الاستخارة. في الاستخارة أقدر أقول أكثر من حاجة ولا بس حاجة واحدة أنا محتارة فيها؟
إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة أجبت عن سؤاله الأول فقط لأنه كان ضمن الوقت. في سؤال الثاني، لا عفوا، جبت عن سؤالين، جبت عن سؤال أيضا في قضية طلبها الخشوع في الصلاة وكذا. جمال يقول أنا كنت يعني أيام الجهل وكذا، يقول بأني صار بيني وبين خطيبتي أو اللي تقدم لها يقول شيء في رمضان، طبعا هو يقول ما حصل جماع وإنما حصل لمس وأيضا حصل إنزال، يقول ما حكم صومي لذلك اليوم؟ جمال بارك الله فيك، أولا أنا لا أتفق معك أن تقول كنت في زمن الجاهلية، لا هذا ما فيه شيء اسمه زمن، هذه الجاهلية الأولى اللي كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك بعض الناس كان في جهل صحيح لكن ما يجوز له أن يصف الفترة اللي كان يعيشها في الإسلام بأن هذه فترة جاهلية، لأن ولله الحمد يعني أهل الإسلام أهل توحيد وأهل إيمان ويشهدون أن لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله، صحيح طرع عليهم جهل عظيم لكن ما يصل إننا نصف مجتمعاتنا وبلداننا وأمتنا بأنها عادة الجاهلية، لا هذا غير صحيح، وقد يكون هناك جهل في مناطق دون مناطق، فأنت تقول تعبر تقول كنت يعني في زمن الجهل تنسب إلى نفسك ولا تنسب الجاهلية إلى المجتمع، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة لما حصل وصدر منك، ما دام أنه لم يكن جماع وحصل إنزال فينظر، فإذا كان المني فهذا اليوم فسد وتحتاج أن تقضي هذا اليوم مع التوبة والاستغفار. وإذا كان مذيا، المذي اللي هو السائل الأبيض الذي يخرج عقب يعني تفكر، عقب لمس، عقب كذا، هذا يسمى مذي. صومك صحيح ولله الحمد، بس فقط تتوضأ لأجل الصلاة. طبعا هذا الكلام أقرره الآن، أنت الآن شيء سبق، هل الذي خرج مني أو مذي؟ المني هو الذي يحصل بعده إكسال، هو الذي يخرج دفقا بلذة. إذا قلت لي لا مو هذا، إذن هذا المذي، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أبو عبد الله من العين بارك الله فيه يسأل عن أذكار الصباح والمساء، يقول متى تبدأ؟ أخوي الفاضل أبو عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لأذكار الصباح والمساء لها وقت حدده النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الصباح والمساء، ولذلك قال يعني إذا أصبحت فقل، إذا أمسيت فقل، بمعنى أن هذه الأذكار لها أوقات، أذكار الصباح في الصباح، أذكار المساء في المساء، هذا من حيث الأمر الأول. من حيث الأمر الثاني، اختلف العلماء في تحديد يعني في بيان متى تبدأ ومتى تنتهي، هي صحيح في الصباح وصحيح في المساء، لكن اختلفوا. طيب متى تبدأ؟ من أهل العلم من قال تبدأ بطلوع الصبح. الصبح متى يطلع؟ إذا أذن الأذان، أذان الصلاة، أذان صلاة الصبح، إذن هذه بداية الصبح. فبعد ما ينتهي المؤذن من الأذان يبدأ أذكار الصباح. بعض العلماء قالوا لا، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم ما بعد الصلاة، ما بعد الصلاة. الأمر واسع، يعني أنت الآن إذا صليت تحية المسجد أو صليت السنة القبلية وجلست وحبيت أنك تأتي بأذكار الصباح، ما في مشكلة قبل الصلاة لأنك أتيت بها في الوقت. تقول لا أنا حاب أني أخليها بعد الصلاة أيضا معك الوقت ولله. طيب متى تنتهي؟ تنتهي بطلوع الشمس، إذا طلعت الشمس انتهى أوقات أذكار الصباح. طيب ممكن بعد طلوع الشمس آتي بأذكار الصباح؟ الجواب نعم، ولذلك الأمر في هذا واسع. بعض العلماء يقول يعني لو حتى لو طلعت الشمس ما لم يصل إلى وقت الظهر، هذا كله ممكن أن يأتي بأذكار الصباح. طيب أذكار المساء، المساء يعني يبدأ من بعد صلاة العصر، من بعد دخول وقت صلاة العصر، هذا يسمى مساء، من بعد دخول وقت صلاة العصر، هذا يسمى المساء. ولذلك مثل قضية صلاة الفجر، إذا أذن العصر وحبيت أنك تأتي بأذكار المساء قبل الصلاة ما في بأس، والأفضل أنك تتركها بعد الصلاة، وينتهي وقت أذكار المساء بغروب الشمس، إذا غربت الشمس انتهى وقت أذكار المساء. طيب ممكن الشخص يأتي بأذكار المساء بعد المغرب؟ الجواب نعم، الأمر في هذا سهل. لماذا؟ لأن أذكار والشارع سهل، الشارع الحكيم سهل في قضية الأذكار، قال جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، والله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، قل جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، قال جل واذكر ربك واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، والمقصود أن الإنسان يكثر من الذكر، ولذلك الأمر في هذا سهل يا أبا عبد الله. أبو عبد الله من العين يسأل أيضا، يقول بالنسبة لقراءة سورة الإخلاص، يقول أسمع بعض الناس يسكن حرف الفاء، يقول كفوا أحد، يعني ما حكم صلاة هؤلاء؟ ويريد تعليم. يعني أخوي أبو عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للصلاة صحيحة ولله الحمد والمنة، وبالنسبة للتسكين الفاء هذا قراءة أيضا، ولا يتغير المعنى فيما لو إذا سكن القارئ والحمد لله رب العالمين، لكن أرجح أوجه القراءة هي ضم الفاء. فإذا قرأ الإنسان سورة الإخلاص يقول ولم يكن له كفوا أحد، هذا أرجح الأوجه في القراءة، يعني كفوا أحد. طبعا هي كفوا وردت فيها أربع قراءات، القراءة الأولى كفوا بضم الفاء وهذه أرجح القراءات، قراءة حفص، والقراءة الثانية بالهمز كفوا أن ضم الفاء مع بعدها همز كفوا أن، والقراءة الثالثة إسكان الفاء مع الهمز كفوا أن هذا القراءة الثالثة، والرابعة هي القراءة اللي ذكرتها أنت، وهذه أضعف القراءات، وهي أن يقول كفوا أحد، كفوا لا هي كفوا، لكن لو مصلي قرأ
كفوا أحد نقول صلاة تصح لأن المعنى ما يتغير وهي قراءة موجودة. سميرة من جنوب أفريقيا بارك الله فيها تسأل تقول بأني سمعتك في جواب في الأسبوع الماضي على مسألة الدعاء بعد صلاة الفرض، تقول أنا مواظبة على الدعاء لوالدي بعد الفرض، الآن سمعت، طيب كيف أدعو لوالدي؟ سميرة بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن يغفر لوالديك ولجميع موتى المسلمين. أولا أخت الفاضل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. الصحابة رضي الله عنهم، هذه هؤلاء القوم الذين اصطفاهم الله واختارهم لصحبة هذا النبي، لأن الصحبة اختيار واصطفاء كما أن النبوة اصطفاء واختيار، نقلوا لنا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام نقلا عجيبا، ما تركوا شيء أبدا من صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أنهم نقلوا لنا ماذا كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام بعدما يسلم، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام بعدما ينتهي من السلام يرفع يديه يدعو أبدا، ما ثبت هذا لا بإسناد متصل ولا بإسناد منقطع أبدا، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام بعدما يسلم يقول أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم بعد ذلك يبدأ بالتعظيم والتمجيد والتقديس لله، ثم يسبح 33، يحمد 33، يكبر 33، ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم آية الكرسي قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس. في المغرب والفجر نقلوا لنا أيضا أنه في الفجر وفي المغرب التهليل 10 مرات، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذا في الفجر يعني بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، ما في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه يدعو، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بأدعية بعد السلام، هذا هديه عليه الصلاة والسلام. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو؟ لا كان يدعو. طيب أين في الصلاة؟ في الصلاة كان يدعو عليه الصلاة والسلام، وحثنا على الدعاء في الصلاة، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام أما الركوع أما السجود أما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجيب الله لكم. ويقول عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد إلى ربه هو ساجد. ونقلت أم عبد الله الصديقة حبيبة رسول الله عائشة وكثير من الصحابة بعض الأدعية التي كان يجهر بها النبي عليه الصلاة والسلام في سجوده حتى يعلم الأمة هذه الأدعية، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، اللهم ألهمني رشدي وقيني شرا، وغير ذلك من الأدعية. ولذلك أخت الفاضل أنت تقولين طيب فين أدعو؟ في الصلاة؟ ممكن ممكن، وأنت ساجدة رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرة، دعاء عظيم هذا أصله في القرآن، اللهم اغفر لي والدي وأسكنه فسيح جناتك. في السجود، في السجود اللهم اغفر لي والدتي واجعلها في جنات النعيم، هذا هو الدعاء بارك الله فيك. ولذلك الإنسان الآن مثل ما ذكر بعض العلماء ولله المثل الأعلى، أنت الآن لما تأتين إلى شخص تطلبين منه حاجة يا سميرة، ها تريدين حاجة من وجيه من وجهاء الدنيا، ها تطلبين وأنت مقبلين مقبلة عليه ولا بعد ما تدبرين؟ المنطق والعقل يقول وأنت مقبلة عليه، يعني تقول والله أنا أريد الحاجة الفلانية ها فيعطيك. هل يعقل أن الإنسان بعدما يعطي ظهره يقول أنا أريد الحاجة الفلانية؟ ما يعقل، وإنما إذا أعطاه وخرج أثنى عليه ولله المثل الأعلى. أنت في الصلاة، ما معنى الصلاة؟ الصلاة الصلاة صلة بين العبد وربه، تحريمها التكبير، تحليلها التسليم، فأنت لما تدخلين في الصلاة تدخلين على الرب الكريم جل وعلا، صلة بينك وبين ربك جل وعلا، فتسألينه يا رب، تدعين في الركوع، تدعين في السجود، عندك أدعية قبل السلام بعد التحيات، هذه كلها. وإذا انتهيت من الصلاة أثنيت على الله الذي قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والقائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. طيب ممكن تدعين بعدما تنتهي من جو الصلاة؟ الجواب نعم، خلصت الصلاة وخلصت أذكار الصلاة وانتهيتي ورحتي قضيت الشغلة، رحتي جلستي، ما في بأس أنك ترفعين يديك اللهم اغفر لوالدي اللهم ارحمهما، ما في بأس. لكن أن يعتقد الناس أنه والله بعد كل صلاة من السنة الدعاء؟ لا، ما عندنا شيء، لأن صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. نحن نعبد الله بما جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وإلا أنت في السيارة تدعين الله عز وجل، لنفسك ووالديك والمسلمين والمسلمات، في السوق، في المكتب، على سرير، وأنت يعني تريدين تخلدين إلى النوم، وأنت في المطبخ، وأنت في الحوش، وأنت مسافرة، وأنت مقيمة، ما في بقى. الدعاء عام. أنا أتكلم عن جزئية، وهي أنني بعض الناس الآن يوظف الدعاء بعد كل صلاة، ويعتقد بأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس هدي النبي عليه الصلاة والسلام. سميرة تقول يعني هي ذكرت قضية أنها راحت إلى مسألة عزاء، وقالوا لها يعني أدخلي غسلي معنا، تقول تفاجأت أنا ما أعرف أغسل وكذا. سألت مجموعة أسئلة، هل المغسل أجر وثواب، كيفية تغسيل الميتة، وشيء من هذا القبيل. أختي سميرة بارك الله فيك، بالنسبة لغسل الموتى من فروض الكفايات، من فروض الكفايات، بمعنى أنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، ولذلك الذي يغسل الموتى يقوم بعمل جليل، فهو يسقط الإثم عن مجموع الأمة، لأنه ناب عنهم بتغسيل هذا الميت، والأجر والثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فهو أتى قام بفريضة من الفرائض. الأمر الثاني أن المغسل ينبغي له، بل يجب عليه، أن يتعلم أحكام التغسيل، وأحكام تغسيل الموتى ليست صعبة. النبي عليه الصلاة والسلام لما توفيت ابنته زينب، كما في حديث أم عطية الأنصارية، قال نغسلنها ثلاثا أو خمسا إن رأيتن ذلك، يعني غسلنها ثلاثة على وتر، إذا ما كف خمسة، إذا ما كف زيدوا إن رأيتن ذلك. وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ابدأوا بمواضع السجود، بميامنها ومواضع الوضوء منها، ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوء منها. ولذلك أختي الفاضلة، بالنسبة لتغسيلك أنت للمرأة، أولا أن تكون نية، تستحضرين النية، لأن هذه عبادة. الأمر الثاني تقومين بوضوء هذه المرأة، بوضوئها طبعا، بالنسبة للمضمضة تمسحين أسنانها بخرقة، وأيضا تدخلين ماء يسير إلى الأنف وليس كثير، وتبدين بغسل وجهها ثم يديها، ثم تمسحين رأسها ثم قدميه، ثم بعد ذلك تحثين على رأسها ثلاث حثيات من الماء، ويعني حتى يبلغ الماء أصول الشعر وفروة الرأس، ثم بعد ذلك تبدأين بشقها الأيمن ثم الأيسر، ثم تفيضين الماء عليها كاملا، الماء يعم جسمها في المرة الأخيرة. هذه غسلة، إذا خرج منها شيء لأن بيت ما يتحكم بنفسه، تغسلينها مرة رابعة وخامسة، إذا خرج ومس كذا ممكن سادسة وسابعة، تقطعين هذا على وتر، ثم بعد ذلك تبدأين بتكفينها، والمرأة تكفن بخمسة أثواب، والرجل يكفن بثلاثة أثواب. هذا هو تغسيل الميت مع استحضار النية، وأيضا أن يكون المغسل أمين، بحيث أنه إذا رأى عيبا يستره ولا يظهره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخر، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخر. ولذلك العلماء يشترطون في المغسل أو المغسلة أن يكون أمينين، إذا رأوا عيب، رأوا شيء أو كذا ما يظهرونه، مثل ليس مثل حال بعض المغسلين هدانا الله وإياهم، يكشفون الأسرار ويفضحون الأمور، يقول والله رأينا على الميت الفلاني، أو أحيانا لا يقول ميت فلان لكن الناس يفهمون هذا الشيء لأنهم أهل قرية واحدة، يقول والله رأينا الميت، غسلنا بالأمس ميتا فظهر منه كذا، الناس يعرفون الميت هذا اللي غسله أمس فلان بن فلان أو فلان بن فلان، هذا إخلال بالأمانة، إخلال بالأمانة. ولذلك المغسل أمين، يستر ولا يفضح ولا ينشر، ويدعو الله عز وجل بالمغفرة لهذا الميت. سميرة تقول معلم ابني القرآن توفي، تقول تأثرت كثيرا، وابني يقول يعني الحمد لله إن شاء الله يعوضنا الله يعني بشخص آخر وكذا، تقول يسليني. سميرة بارك الله فيك وبارك الله في ابنك، وأسأل الله تعالى أن يغفر لهذا الشيخ وأن يرحمه وأن يجعل في عليين، وأسأل الله تعالى أن يعوضكم ويعوض المسلمين خير. أختي الفاضلة، دين الله محفوظ، دين الله محفوظ، ولو كان دين الله معلق بالرجال لمات بموت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو أعظم وأشرف مخلوق ورسول الله عليه الصلاة والسلام، مات إنك ميت وإنهم ميتون. ولذلك دين الإسلام ما يعلق بالرجال، صحيح نتأثر ونتألم ونتوجع ويعني يصيبنا الحزن على موت هؤلاء الأفذاذ العلماء الأماثل الأكابر، لكن نتسلى بموت النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أشرف خلق الله وخاتم المرسلين وسيد الأول والآخر، توفي، وهذا الدين دين عظيم ولله الحمد، ما يعلق بالرجال. ولذلك أئمة كبار في الإسلام عاشوا، أحيانا بعض الأئمة وحيد عصره وفريد دهره، وتوفي فقال الناس من لنا بعد هذا، فيظهر الله عز وجل من هو أقوى وأشجع وأكثر علم وأكثر رسوخ، سبحان الله العظيم، لأن هذا دين الله سبحانه وتعالى. عموما ما قاله ابنك صواب وحق، وإن شاء الله هذا من تأثير تربيته على هذا الشيخ، الحمد لله، الله عز وجل يعوض خير. نورة من السعودية بارك الله فيها تسأل، تقول يعني مسألة يعني كلام العلماء في مسألة اضطراب الدورة بالنسبة للمرأة ورجوعها لعادتها، تقول إذا حصل اضطراب عند المرأة في الدورة الشهرية وقيل لها ارجعي لعادتك، تقول كيف العادة؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة إذا كان لها عادة 6 أيام 5 أيام 7 أيام وحصل عندها اضطراب، يعني مثلا استمر معها الدم وزاد هذا الدم على 15 يوم، ترجع وتجلس عادتها اللي 6 أيام و7 أيام. قضية الكدرة والصفرة والإفرازات اللي ذكرتها ما لها علاقة، ما لها علاقة هذه أبدا. الكلام العلماء تجلس عادتها إذا حصل عندها استحاضة، والصواب من أقوال أهل العلم على أن المرأة إذا استحاضت واستمر الدم معها ولم ينقطع وزاد على 15 يوم خلاص ترجع وتجلس عادتها. كم عادتك أنت؟ 7 أيام. طيب متى؟ تقول أول الشهر أو أوسط الشهر أو آخر الشهر مثلا، نفترض أول الشهر. إذن تحسبين 7 أيام أو 6 أيام عادتك الأصلية، وما بعدها تحسبين طهر، تقضين هذه الأيام. الشهر القادم إذا استمر معك الدم بهذه الطريقة وما توقف عند 7 أيام اللي هي عادتك أو 6، فإنك بمجرد انتهاء اليوم السادس أو السابع على حسب العادة تغتسلين وتبدأين تصلين حتى لو كان الدم ينزل. بارك الله فيك. طبعا هذا إذا قلنا بماذا؟ قلنا بأن هذا استحاضة، يعني أحيانا المرأة تزيد على 15 يوم. لكن إذا كان والله المرأة لا، الدم دم حيض ومواصفات دم الحيض هل له حد؟ هذه المسألة نفس مواصفات دم الحيض لكنه ينقطع بعد 10 أيام مثلا، نقول هذا حيض إلى 15 يوم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر المرأة وقال ناقصات عقل ودين، قالوا يا رسول بما نقصان عقلها ودينها؟ قال عقلها شهادتها بشهادة رجلين، وأما دينها فتمكث شطرة تمكث شطرة حياتها لا تصلي، أو شطرة شهري لا تصلي، يعني نصف عمرها ما تصلي، لأن هذا أخذ منه العلماء على أن أقصى مدة للحيض هي 15 يوم، لأن هذه الشطرة المرأة تحيض كل شهر مرة واحدة، فقال تمضي الشطر إذا النصف، فقالوا يؤخذ من هذا على أن الحيض إلى 15 يوم. محمد بن السودان بارك الله فيه يقول أنا أسكن في سكن الطلاب، متى أقول دعاء الخروج ومتى أقول دعاء الدخول؟ لأن السكن يعني في محيط واحد وفي حرم واحد. محمد بارك الله فيك، بالنسبة لدعاء الخروج من الغرفة أو السكن والدخول من عند الباب، من عند بابك، لأن هذا مكان عام، يعني هي وليس محل واحد، ولذلك غرفتك أو البناية اللي أنت فيها تمثل يعني دار لك، فإذا خرجت تقول دعاء الخروج وإذا دخلت تقول دعاء الدخول. ولا يشترط أن تكون من البوابة الرئيسية البعيدة اللي في السور، لا، تقول من ساعة خروجك من سكنك. محمد يسأل عن صور الشرك الموجودة، يقول حتى يحذرها الإنسان. محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للشرك أعظم الذنوب وأعظم ما نهى الله عز وجل عنه، والشرك الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله عز وجل. قال جل وعلا في مقامين في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك على نوعين، شرك أكبر وشرك أصغر. أما الشرك الأكبر فهو الناقل عن ملة الإسلام الذي يحكم على الشخص بأنه مشرك، أما الشرك الأصغر فلا، فقد يقع المسلم في الشرك الأصغر مثل يسير الرياء، ومثل قول ما شاء الله وشئت، ومثل الحلف بغير الله، هذا من الشرك الأصغر. ومثل قول لو أني فعلت كذا، ومثل يعني ذكر العلماء أشياء مثل قضية التمائم، أن التمائم والتولى الشرك، هذا كله من إلا إذا اعتقد بأن فاعلة مؤثرة بذاته ونفسه هذا ينتقل إلى الشرك الأكبر، لكن الخيط والتميمة هذه من الشرك الأصغر ما دام أنه لا يعتقد بأن بنفسها فاعلة مؤثرة، ها فهذا من الشرك. أما الشرك الأكبر فهو عبادة غير الله، ولذلك العلماء قالوا في الشرك الأكبر لما عرفوه قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهذا أخذوه من ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود، قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فمن صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك أو كفر، أي نوع من أنواع العبادة لغير الله ما دام صرفتها تقربت فيها إلى غير الله فأشركت بالله الشرك الأكبر. يعني مثلا عندنا العبادات كثيرة، مثل النذر، النذر يكون لله عز وجل، يعني مثلا أن تنذر لله، فإذا نذر الشخص لمقبور مثلا يقول لهذا المقبور يا سيدي هذا تقرب إلي بهذا النذر، هذا أشرك الشرك الأكبر. ولذلك جاء في مسلم من حديث علي لعن الله من ذبح لغير الله. وكذلك اعتقاد بأن المقبور يملك النفع والضر والإعطاء والمنع، فيأتي إليه مثلا أو تأتي المرأة تقول والله يا سيدي يا كذا أنا ما أحمل مثلا ارزقني الولد، هذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام نعوذ بالله. إذا سألته من دون الله عز وجل تقول ارزقني الولد، أو مريض يذهب إلى الأضرحة والقبور يقول مدد أنا مريض شفوني أنا مبتلى عافوني نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام، هذا من الشرك الأكبر. كذلك اعتقاد أن بعض الناس يملك بعض خصائص الرب جل وعلا مثل معرفة الغيب، ولذلك من يعني اعتقد بأن شخص من الأشخاص يعلم الغيب هذا مشرك بالله عز وجل، لأن الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قال جل وعلا فإن نعم النصوص في بيان أن الغيب لله عز وجل وأن الله تعالى هو عالم الغيب، وأن الله تعالى يظهر الغيب على من يشاء من رسله إلا من ارتضى من رسول، فالله عز وجل يخبر الرسل عن طريق الوحي ببعض المغيبات. لكن أن يعتقد إنسان بشخص أن هذا والله يعلم الغيب ويعلم ما في غدي، هذا والعياذ بالله قد أشرك بالله الشرك الأكبر. هذه بعض الصور يا أخي الفاضل، والصور كثيرة لكن عموما هذه تقريبا على عجالة، وممكن تراجع كتب أهل العلم في هذا. محمد يسأل عن حكم المدح في الوجه. محمد بارك الله فيك، بالنسبة للامتداح في الوجه على ضربين وقسمين، محمود ومذموم. أما المحمود فإذا كان بحق كان يثنى على الشخص مثلا على استقامته على دينه على عطائه على عبادته مثلا، وهو يكره ذلك ولا يحب ذلك، هذا من حيث المادح لا شيء عليه في ذلك. ولذلك ثبت المدح في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فقام أناس مدحوا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا الأشعار في هذا، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثم ألوا اليتامى زينة للأرامل، ولما قالت الجواري ويعلم ما في غد قال لا قولي بقولك الأول، لأن الذي لا يعلم ما في الغد الذي يعلم ما في الغد هو الله وحده سبحانه وتعالى. و أيضا جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله يعني الرجل يثنى عليه ما يحب ذلك، قال تلك عاجل بشرى المؤمن. فأحيانا يكون شخص يثنى عليه على أخلاقه دين على أخلاقه على دينه على سمته على عطائه على بذله، هو يقول أنا ما أحب هذا الشيء لكن أثنى الناس عليه، هذا ما في بأس بالنسبة للمادح. أما المذموم فهو أن يمدح الإنسان الآخر بما ليس فيه تزلفا وتقربا وشيء من هذا القبيل، هذا هو المذموم، هذا هو المذموم. ومن هذا الجنس الإنسان الذي لا يأمن على نفسه الفتنة، ولذلك بعض الناس الآن قد يغلب على الظن بأن إذا مدحته ممكن هذا يدخله داء النفوس وهو العجب أو يدخله الغرور، هذا غلط وخطر على الممدوح من المادح. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجل يمدح آخر قال قطعت عنق أخيك، لأنه في مبالغة، قال العلماء بالغ في المدح بالغ في المدح. وأيضا قال إذا رأيتم المداحين فحثوا وجوه التراب، هذا المداحين الكذابين اللي يكذبون اللي يتسلقون من خلال هذا المدح، وصوليين يعني يسلكون هذا المسلك لأغراض دنيوية ولمنافع شخصية، هذا المعنى. وهذا هؤلاء القوم يعرفون، لا يخفون على الناس، لا يخفون على الناس. أما مدح الإنسان بما فيه ما في بأس، وحتى لو استمع الممدوح لهذا المدح ما في بأس. لكن مثل ما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه حينما مدح، ماذا قال؟ قال: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، اللهم اجعلني خيرا، اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون، اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. يعني بهذه الدعوات كان السلف يعني يردون على من يمتدحهم: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. بارك الله فيك محمد، وليد من العراق بارك الله فيه، يسأل عن البلابل، يقول نجعلها في القفص، لكن الحمد لله نطعمها ونسقيها. أخي وليد بارك الله فيك، في قول جماهير أهل العلم على جواز حبس الطير للتلذذ بصوته مثل البلابل والعصافير، ما دام أن الإنسان قائم عليها يسقيها ويطعمها ما في بأس، نص العلماء بل جماهير أهل العلم. كره بعض العلماء ذلك، وكراهيته لا وجه لها، لأن الكراهية حكم شرعي يحتاج إلى دليل، ما في دليل، بل الدليل مع الجمهور. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري زار أخا لأنس بن مالك يقال له أبو عمير، وكان عنده طائر صغير فطار، فكان يقول له: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ النغير طائر صغير من قارو أحمر، فقال: ما فعل؟ وين النغير؟ هو طار وحزن عليه. وطبيعي أن الطفل يحبس الطير، فما في بأس حبس البلابل والطيور للتلذذ بأصواتها والتفرج عليها والاستمتاع برؤيتها، ما في بأس. أهم شيء أن ما تهمل من حيث الأكل والشرب، وأيضا من حيث التداوي إذا كانت تحتاج إلى تداوي. وليد من العراق يسأل يقول: ما حكم إخراج الأكل على روح الأموات؟ وليد بارك الله فيك، بالنسبة لإطعام الفقراء والمساكين بنية الثواب للأموات هذا أمر مشروع ولله الحمد والمنة. فقد صح من حديث سعد أنه قال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولو تكلمت لتصدقت، فقال له: تصدق عنها بالماء. ولذلك يجوز للإنسان أن يتصدق عن أمواته بإخراج الماء، سقي الماء، أو بإطعام الطعام، أو بالكسوة، ما في بأس في هذا ولله الحمد والمنة. وليد يريد تفصيل لغسل الجنابة. وليد بارك الله فيك، بالنسبة لغسل الجنابة واجب، ولا يرفع الإنسان حدث الجنابة إلا بهذا الغسل، فهو موجب من موجبات الغسل. وغسل الجنابة على قسمين: غسل مجزئ وغسل مسنون، مع أنه واجب. المسنون ليس المقصود حكمه سنة، لا، لكن الطريقة على السنة، الطريقة على سنة وهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما المجزئ فهو أن يعمم المغتسل بدنه بالماء ابتداء من رأسه إلى أخمص قدميه، ولا يشترط الترتيب في هذا. فلو انغمس في ماء بنية رفع الجنابة من رجليه، سقط في حوض مثلا وقد نوى يرفع الجنابة، لا حرج، لأن بالنسبة للترتيب يسقط في الغسل، وهذا يسمى الغسل المجزئ، بحيث لا يترك مكان شعرة في جسده إلا وقد أوصل الماء إلى بدنه وجسده بارك الله فيك، مع المضمضة والاستنشاق، يتمضمض ويستنشق قبل الغسل أو أثناء الغسل. أما الغسل المسنون يعني اللي هيئته على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فأولا يتوضأ وضوءه للصلاة كأنه يتوضأ للصلاة، ثم يحث على رأسه ثلاث حثيات بحيث يبلغ الماء أصول الشعر، ويتعاهد الأماكن التي يخشى أن لا يصلها الماء مثل المآقي، هذه مجاري الدمع، أسفل الشفة السفلى العنفقة هذه، كذلك الأذنين، كل ما هو يعني يخشى أن لا يصل الماء يتعاهده. ثم يغسل شقه الأيمن ويتعاهد إبطيه، ثم شقه الأيسر كذلك، يعمم الماء جميع البدن، ثم في المرة الثالثة يغسل سائر بدنه، يغسل سائر بدنه. هذا ما طلبت يا وليد من التفصيل في غسل الجنابة. مثنى من الشارقة بارك الله فيه يسأل عن الترتيب في الوضوء، يقول: وماذا نقول؟ مثنى بارك الله فيك، بالنسبة لصفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام من الفروض الترتيب بين أعضاء الوضوء الواردة في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ومن قدم عضو على عضو لا يصح وضوءه، لا يصح وضوءه في المتأخر، فيبدأ من حيث وقف ويكمل الباقي. أنا أذكر لك ولأخواني اللي شاهدوني وأخواتي أيضا صفة الوضوء على عجالة. الإنسان إذا جاء يتوضأ يغسل يديه ثلاثا، غسل اليدين ثلاثا في أول وضوء سنة مستحبة وليس بفريضة واجبة، ثم يأخذ كفا من ماء للمضمضة والاستنشاق، يتمضمض ويستنشق بكف واحدة. أكيد أغلبكم يقولون: ها ما نعرف وما نقدر. تعلموا تعلموا، لكن إذا قال الواحد: والله أنا يصعب علي، يتمضمض أولا ويستنشق ثاني، ما في بأس. لكن سنة النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يفصل بين المضمضة والاستنشاق، يأخذ كف من ماء ويجعله للمضمضة والاستنشاق ويدير الماء في فمه ثم يمجه ويستنثر، ويكفي مرة واحدة، والسنة إلى ثلاث. ثم يغسل وجهه، والوجه يبدأ من حدر من الجبهة إلى ملتقى اللحيين طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، يعني من الأذن إلى الأذن، هذا كله داخل في الوجه. يغسل وجهه كاملا، يغسل وجهه كاملا، الواجب مرة واحدة والسنة إلى ثلاث. ثم بعد ذلك يغسل يديه مع المرفقين. طيب من أين يبدأ؟ من الأصابع. يقول بعض الناس: طيب أنا غسلتها في أول الوضوء. لا، هذا سنة اللي غسلته في أول الوضوء. يجب على المتوضئ أن يبدأ من أطراف الأصابع، ولو بدأ من المرفق أيضا يجب أن يوصل الماء إلى الأصابع، من الأصابع إلى المرفق، يعني مع المرفق، ويديرها، يبدأ باليمنى ثم اليسرى، ثم يأخذ الماء بيديه كفيه وينفض يديه، ويبدأ بمسح رأسه كاملا من مقدم الرأس إلى آخر شعر الرأس، ثم يعود إلى المكان، ثم ما يأخذ ماء جديد للأذنين، يكفي الماء اللي أخذ للرأس، ويدخل السباحتين السبابتين في صماخي الأذنين ويمسح باطن الأذنين، والإبهام يمسح ظاهر الأذنين بحيث أنه يعمم المسح بالنسبة للأذنين. ثم بعد ذلك يغسل القدمين مع الكعبين، يغسل القدمين مع الكعبين، ويجب عليه أن لا يفصل بين أعضاء الوضوء فصلا يجعل العضو اللي غسله قد نشف وينتقل إلى عضو آخر، وإنما يكون بتتابع بتتابع. هذه صفة مختصرة لوضوء النبي عليه الصلاة والسلام. يقول في أول الوضوء: بسم الله. في آخر الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عابده ورسوله. هذا عند مسلم والترمذي. زاد الترمذي في لفظة محل بحث عند العلماء: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. بعض الناس للأسف عنده بدع، منها مسح الرقبة، هذه بدعة. أغلب الناس يمسحون الرقبة، هذه بدعة. بعض الناس يأتي بأدعية عند كل عضو، وين من وين؟ بدعة هذه. أنا ذكرت لكم في أول الوضوء بسم الله، في آخر الوضوء الشهادة، وفي حديث آخر عند النسائي بإسناد صحيح: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، يأتي بها أيضا. هذا باختصار يا مثنى. مثنى يقول: يعني أنا أصلي أحيانا في البيت لوحدي، هل أقيم الصلاة مثل ما يقيم المؤذن في المسجد؟ الجواب نعم، إذا صليت وحدك في البيت فإنك تقيم للصلاة، والإقامة في الراجح من قول أهل العلم أنها واجبة، لكن لو ما أقمت صلاتك صحيحة، يعني ليست هي من شروط صحة الصلاة، صلاتك تكون صحيحة ولله الحمد. والسؤال يا مثنى: لماذا تصلي في البيت؟ أنا ما سألتك السؤال هذا. إذا تقول: والله أنا أجي متأخر أو أنام ومستيقظ، معذور، لكن تصلي في البيت وتترك المسجد؟ لا، لأن صلاة الجماعة بالنسبة للذكر البالغ واجبة في الراجح من أقوال أهل العلم، فلا يفوتك الأجر في المسجد، بارك الله فيك. مثنى يقول: عندي كيس مليان أوراق أكثرها ذكر الله عز وجل، يقول: ماذا أفعل بها؟ ممكن أحرقها؟ ممكن يا مثنى، عندك يعني عندك أكثر من تصرف، الحرق مثلا، التقطيع والإتلاف عن طريق المكائن أو التدوير مثلا، أو تسليمها لجهة شرعية عندهم صناديق الآن تضعها هناك هم يتصرفون فيها بارك الله فيك. سيف من العراق بارك الله فيه يقول أنا طبيب أسنان أصلي الاستخارة، الحمد لله الله عز وجل يسر كثير من الأمور، لكن يقول في بالنسبة للعمل صليت الاستخارة لفتح عيادة تيسرت الأمور، لكن يقول الرزق ما تيسر، يعني ما أدري، يقول أنا غير فاهم لهذه المسألة. سيف بارك الله فيك، أولا بالنسبة لمسألة الاستخارة يسبقها استشارة، ولذلك الإنسان قبل أن يستخير يستشير، يستشير الحكماء، يستشير العقلاء، يستشير من الناضجين اللي خاصة في التخصص هذا، يعني أنت تريد أن تفتح في هذا المكان ما تسأل بقال، تسأل متخصص طبعا. الاستشارة هذه قد تتيح لك، يعني تعطيك مساحة قوية جدا للوصول إلى قدر كبير من الطمأنينة قبل أن تستخير، ثم بعد ذلك تستخير الله عز وجل. والاستخارة يا أخي الفاضل ما تخالف قدر الله عز وجل، فالله عز وجل قدر مقادر كل شيء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، بعض الناس الآن يستخير ويتأخر، لا استخر وامضي أنت الآن، والله قالوا لك هذا المكان فيه مكان ممتاز للعيادة، قبل ما تروح توقع العقد أو تتفق مع مستخير الله عز وجل وروح مباشرة. بعض الناس يقول لك لا خلني أنام أشوف رؤية، غلط. بعض الناس يقول لا أنتظر شوي أشوف ينشرح صدري ولا لا، غلط، ما في عندنا دليل في هذا. المسألة الأخرى وهي المهم يا أخي الفاضل، يعني من قال لك بأن الرزق إذا كان الإنسان قد استخار لازم يجيب نفس السنة؟ أنت ما تدري، الرزق كتبه الله عز وجل لك، ما تدري لعله يكون السنة القادمة أو يكون بعد 5 سنوات أو يكون الشهر الجاي أو الأسبوع القادم، ما تدري. كثير من الناس يا أخي الفاضل سيف فتحوا محلات فقط يجلسون فيها فقط، والرزق يأتي عن يمينهم عن يسارهم، صبروا على هذه الحرف وعلى هذه المهن وعلى هذه التجارة وجاءهم الرزق، لأن الرزق كما أنه مقسوم قدرا كذلك هو مقسوم زمانا. كما أنه مقسوم قدرا والله سيف سيرزق وسيأتيه المبلغ الفلاني، كذلك زمانا، يعني ما تدري. أنا يعني كثير من الناس طوال حياته يكد ويتعب وكذا، تجد ما يرزق إلا بعد ما يصير عمره 40 أو بعد ما يكون عمره إلا بعد ما يكون عمره 50 يفتح الله عز وجل عليه أبواب الرزق. فأنا شوف ما أدري، أنا حاس أنك استعجلت، قصدي أنك تستعجل، سنة واحدة ما أعتقد أنها كافية، خاصة إذا أنت تبذل الوسائل في قضية الدعاية والإعلان وقضية يعني تبليغ الناس، وما تدري لعل الأمور تتغير فيحتاجون إلى عيادتك. فأنا أنصحك يا أخي الفاضل بالناس تصبر على المكان وتسأل الله عز وجل أنه يمدك برزقه، وهذا ما يمنع أنك تغير المكان، مثل ما كان عمر يقول يعني من لم يرزق في بلد فلينتقل. زينب من السعودية تسأل عن الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى، تقول متى، أول الولادة ولا بعد 3 أيام؟ زينب بارك الله فيك، أولا بالنسبة للأذان في أذن المولود مسألة خلافية بين العلماء، من أهل العلم من يقول لا يصح في هذا شيء، ولذلك قالوا هذا ليس من السنة، والراجح أنه ورد في حديث إسناده لا بأس به، صح هذا جمع من أهل العلم من ذوي التحقيق والنظر والاستقراء، قالوا بأنه هذا الحديث ثابت، الأذان في أذن المولود اليمنى. أما الإقامة في الأذن اليسرى أو التكبير هذا ما ورد في، ما صح في شيء، والوارد فيه لا يرتقي إلى الاحتجاج والعمل به، ولذلك أختي الفاضلة التأذين يكون بعد الولادة مباشرة وليس بعد 3 أيام، فتؤذنون في أذن اليمنى فقط، ما تقيمون في الأذن اليسرى، أذان خفيف ما ترفعون الصوت لأن هذا طفل صغير ما يتحمل، ولذلك تسمعونه كلمة التوحيد حتى تدخل إلى سويداء قلبه وتدخل إلى نفسه، يكون أول شيء يقع على سمعه ويصل إلى نفسه هذه الكلمات العظيمة فقط بارك الله فيك بعد الولادة. زينب تقول بالنسبة للكعبة من بناها؟ الله أعلم، ما عندنا نص يعني نستطيع أن نطمئن إليه ونلجأ إليه ونقول به أن والله الذي بناها كذا. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الكعبة بنتها الملائكة، بنت القواعد، قالوا الملائكة هي التي بنت القواعد. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الذي بناها آدم عليه السلام، ومن أهل العلم من قال بأن الذي بناها إبراهيم وإسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد، قالوا كيف يرفع؟ بعض العلماء قالوا بنى القواعد ثم رفعها، لأن بعض العلماء يقول الملائكة وضعت القواعد وإبراهيم رفعها وإسماعيل، الذي يظهر والله أعلم من خلال ظاهر النصوص التي بين أيدينا أن إبراهيم هو الذي بنى الكعبة، هذا الذي يظهر أن إبراهيم هو الذي بنى الكعبة، لأن الذكر لإبراهيم الذكر للكعبة جاء في عصر إبراهيم، فإبراهيم يظهر، لكن ما نستطيع الجزم أيضا، ممكن تكون الملائكة، ممكن يكون آدم، ممكن يكون أولاد آدم مثلا، لكن عموما هي الكعبة اللي جاء ذكر بنائها هو في عهد إبراهيم عليه السلام. زينب تسأل تقول بالنسبة للإنسان الذي يريد أن يصوم هل يمسك عند الأذان؟ الجواب نعم، فإذا أذن المؤذن أمسك، إذا أذن المؤذن أمسك، لأن الأذان هو العلامة الذي يتبين فيه الفجر في قول الله عز وجل فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ولذلك إذا سمعت المؤذن تتوقفين، إذا كان بيدك إناء رفعتيه ثم أذن كملي، إذا كان الإناء على الأرض أو على الطاولة وسمعت الأذان لا ما تأكلين ولا تشربين، بارك الله فيك. عبير من السعودية تقول الوالدة حابة تروح حج عن خالتها، تسأل عن الصيغة كيفية النية وكذا والتلبية. عبير بارك الله فيك، أولا بالنسبة لشروط صحة الحج عن الآخرين أن يكون النائب الوكيل حج عن نفسه أول، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لرجل سمعه يلبي عن شبرمة قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة، والحديث لا بأس بإسناده. إذن يجب أن يكون الوكيل النائب قد حج عن نفسه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون المحجوج عنه ميتا أو عاجزا عجزا كليا عن الذهاب إلى الحج، يعني بمعنى أن يكون قد مات أو يكون عايش لكنه غير قادر، ما يسمى عند الفقهاء المعضوب اللي غير قادر على الذهاب إلى مكة يجوز في هذه الحال. أما الصيغة لبيك اللهم حجا عن فلان بس، هذه التلبية، النية في القلب، النية في القلب هي تنوي بقلبها أن هذا الحج لفلان، لكن لما تجي تلبي تقول لبيك اللهم حجا عن فلان أو لبيك اللهم حجا وعمرة عن أختي فلانة. عبير تقول للوالدة لما تصلي الوتر أحيانا قبل الفجر وأحيانا مع صلاة الفجر. عبير بارك الله فيك، بالنسبة للوتر ينتهي بأذان الفجر، الوتر ينتهي بأذان الفجر، فإذا أذن الفجر انتهى وقت الوتر، لكن إذا كان الشخص يصلي ثم تفاجأ بالأذان يكمل ولله الحمد والمن، لكن أن تتعمد الوالدة تصلي الوتر مع الفجر لا، طلع وقت الوتر كيف تصلي مع الفجر؟ هذا وقت السنة الراتبة القبلية، نبهيها على هذا بارك الله فيك. أنا يلا ما عندنا وقت، تفضل إبراهيم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
إيه الله يرضى عليك، شلونك؟
خير ونعم إبراهيم.
أنا اليوم صابتني الجلطة والحين حاليا بالمستشفى، الله يخليك يا دكتور.
سلامات.
الله يسلمك. صلاة الظهر صليتها بدون شو اسمه، بدون وضوء، تكرم حتى خروج بول ما بول يعطونا يا بقوطي نتبول، لا نقدر نغتسل لا نقدر شيء.
نعم.
شلون أصلي؟ أنا صليت على الوضع ما هو، صلاة الظهر والعصر.
إن شاء الله. أبشر إبراهيم.
الله يرحمه.
الله يشافيك ويعافيك. ما ترى بس. طيب. عبير تسأل تقول متى ينتهي وقت تسبيح الصلاة مع الشروق أو كذا؟ طبعا أنا حسيت من وشعرت من كلام عبير بأن والدتها عندها مشكلة وهي الوسواس، لأنه غريب جدا، يعني تقول الوالدة تصلي وتطول الصلاة، تطيل الصلاة، يعني مثلا تقول صلاة مثلا أمي يعني طويلة، وحتى قضية سنة المغرب. يا عبير بارك الله فيك، سلمي على الوالدة وقولي لها تتق الله وتترك الوسواس، مو معقول إنسان يصلي صلاة المغرب مدة ساعة أو صلاة الفجر مدة ساعة، غير معقول أبدا، هذا غير صحيح. بعدين التسبيحات كم تستغرق؟ ما تستغرق 5 دقائق، كلها ما تستغرق 5 دقائق، 7 دقائق، فكيف تتعامل مع هذا؟ هذه طاعة للشيطان ومعصية للرحمن. الإنسان يجب عليه أن يتخلص من الوساوس ولا يلجأ إلى الوساوس، فنبهيها إلى هذا بارك الله فيك. وبعدين إذا كان والله قد تأخرت، نقول مثلا في الصلاة، صلاة الفجر ما قامت إلا قبل شروق الشمس بثلث ساعة، وصلت وبدأت تسبح وطلعت عليها الشمس، ما فيها شيء، لكن إنها تصلي هذه المدة من الأذان إلى قريب طلوع الفجر؟ لا لا لا، هذا كلام غير صحيح وفعل يتنافى مع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. نبهيها وذكريها وقولي لها تقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي صفة صلاته، صلاته ما تتجاوز 10 دقائق، 10 دقائق الفجر إلى 12 دقيقة، وذكريها بهذا، تسبح بعد الصلاة تسبيح مدة 5 دقائق 7 دقائق، ونفس الشيء صلاة المغرب يعني سنة المغرب مباشرة بعد ما تنتهي، وصلاة المغرب ما تكلفها 7 دقائق 6 دقائق، هذا اللي ينبغي عليها أن تفعل، بارك الله فيك وفيها. فاطمة من عجمان بارك الله فيها تسأل عن الاستخارة، تقول يعني إذا كان الشخص عنده أكثر من حاجة ممكن يستخير مرة واحدة أم استخارة لكل حاجة؟ أختي فاطمة بارك الله فيك، لا يستخير لكل حاجة استخارة يعني مستقلة، يعني شخص الآن يريد أن يسافر وعنده تقديم على وظيفة ما يجمعهم في استخارة واحدة، ما يصلح، لأن هذا غير وهذا غير، ولذلك تستخير للسفر وتستخير للوظيفة مثلا، هذه استخارة لوحدها وهذه استخارة لوحدها. بارك الله فيك ورضي عنك. إبراهيم من الكويت يقول إن أصاب جلطة اليوم ودخل المستشفى، يقول صليت الظهر والعصر من دون وضوء. إبراهيم أسأل الله تعالى أن يكتب لك الشفاء والعافية وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة، وإن شاء الله تطلع سالم غانم. أخي الفاضل بارك الله فيك، طبعا أنت الآن في وضع ما يسمح لك الحركة، ما في بأس، لكن كان بيودي لو أنك ضربت على السرير أو على الجدار إذا كان قريب منك وتمسح وجهك ويديك، تقول والله ممنوع أنا في العناية أنا غير مسموح لي، ما عليك شيء لأنك تعتبر عاجز عجزا كاملا عن الطهارتين، وقضية يخرج منك هذا ليس بإرادتك، والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن إذا أردت، إذا مستقبلا حسيت أن يسمحوا لك يدخلون لك الرمل تضرب عليه تتيمم، ما يسمحون تستطيع على الجدار تضرب، ما تستطيع على السرير، هذا يعني أفضل، هذا هو الذي ينبغي أنك تتبعه. عجزت عن هذا كله تصلي على الحال اللي أنت عليها وما عندك إن شاء الله إلا العافية. بارك الله فيك. انتهت الأسئلة. طيب نعم، بالنسبة لغدا إن شاء الله يوم الجمعة عندنا الإجابة على أسئلة الواتس أب الخاصة بالبرنامج، وكذلك يوم السبت. وأنا سبق أني نبهت ونبه وأكرر على إخواني وأخواتي بالنسبة لشروط قبول الأسئلة، أولا ذكر الاسم أو الكنية، ذكر اسم البلد، سؤال واحد يكون مختصر أيضا السؤال، وأيضا نبهنا على أن الأسئلة كثيرة جدا يعني بالآلاف، ولذلك نحن نعطي الأولوية وتصبرون علينا بارك الله فيكم، لأن بعض الناس يقول ما أجبت عن سؤالي وقدامه 2000-3000 مثلا، فالمقصود بأن تصبرون علينا ولا نقبل الأسئلة اللي هي صوتية أو الفيديو، لا إنما الأسئلة المكتوبة. ألتقيكم غدا بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.